الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 22 من فتح الباري على شرح السنة للبربهاري، قال رحمه الله: وهذا لأن الجزاء في الحقيقة إنما هو في الدار الآخرة التي هي دار الثواب والعقاب، وأما الدنيا فإنما يشرع فيها من العقاب ما يدفع به الظلم والعدوان، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وهذا لأن المقصود بإرسال الرسل وإنزال الكتب هو إقامة القسط، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وإذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة ولا بالعكس. ولهذا أكثر السلف يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة الذي يضل الناس لأجل إفساده في الدين، سواء قالوا هو كافر أو ليس بكافر. وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدكم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. هذه الفقرة يحتاج أن يطلع عليها أصحاب التكفير والتفجير، فهم يأخذون بعض أقوال شيخ الإسلام رحمه الله المطلقة ويستدلون بها على صنيعهم، ولذلك شوه شيخ الإسلام عند كثير من الساسة الذين يجهلون دين الله. وإلا فشيخ الإسلام إمام سنة، ليس بإمام تفجير ولا تكفير، إمام سنة بعيد عن البدع والخرافات. قال: وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدع يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. مكتوب المحبة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة انتهى. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب استتابة المرتد، وهم الجمهور ذهبوا إلى وجوب استتابة المرتد وعدم إقامة حد الردة عليه قبل الاستتابة. قال: بيان السواد الأعظم. ستجد أن السلف يذكرون كثيرا السواد الأعظم. ما هو السواد الأعظم؟ يعني هل السواد الأعظم هم الكثرة بحيث أنه لا يكون الإنسان مستقيما إلا إذا كان مع الكثير؟ لا، السواد الأعظم هو المتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان واحدا. قال: والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على الصحيح. هذا قول الحافظ بن حجر والصواب. وسموا الجماعة لاجتماعهم على الأمر الأول وهو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم السواد الأعظم ومن سار على سيرهم وإن كانوا قليل وإن كانوا قليلا، لأن الحق عظيم، ومن كان الله معه فهو السواد وإن كان وحده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في المجموع، ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ. انتهى. ولو كانوا ملايين أهل شذوذ، لأنهم شذوا عن السنة، شذوا عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق، وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض. قال عمرو بن ميمون الأودي: صحبت معاذا باليمن فما فرقت حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت من بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعت يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول: سيولى عليكم ولا يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. هذا ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر عند مسلم. قال: قلت: يا أصحاب محمد، ما أدري ما تحدثون. قال: وما ذاك؟ قال: قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها، ثم تقول لي: صل الصلاة وحدك وهي الفريضة، وصل مع الجماعة وهي النافلة. قال: يا عمرو بن ميمون، قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، أتدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. هذا الأثر احفظوه تستفيدونه في مواعظكم وفي خطبكم وفي إقامة الحجة على المخالفين. أتدري ما الجماعة؟ الجماعة ما وافق الحق. أنت بهذا تستبشر بالطريق الذي أنت عليه وترتاح، لأنك جماعة، لأنك موافق للجماعة الأول الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على سيرهم، وفي ذلك لا تستوحش الطريق. وفي لفظ آخر: فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. قال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. المراد بقوله إذا فسدت الجماعة أي جماعة الناس، فعليك بما كانت عليه الجماعة أي جماعة الاستقامة. وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة. فحينئذ ذكرهما البيهقي وغيره، وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم، فقال: أتدري ما السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه. فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور، وجعلوها عيارا على السنة، وجعلوا السنة بدعة والمعروف منكرا لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصار، وقالوا: من شد شد الله به في النار. وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق، وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم فهم الشاذون. كلام صواب، الشاذ ما خالف الحق. والآن يتهمون أهل السنة بالشذوذ والمخالفة، وأهل السنة هم الثابتون على دين الله المتميزون في هذا الباب. قال: وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة، وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولما لم يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين، أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل، وأحمد وحده هو على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك، فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل انتهى. فانظر إلى نظرة السلف الذين يعظمون الدليل لا الكثرة والرجال. أما الإمام أحمد رحمه الله فقد جعله الله عبرة وآية، صبر على الضرب، على التهديد بالقتل، على السب، بل آخر المطاف هدده الخليفة بالقتل، قال: والله لأن رأيت لأقتلنه. فدعا الله أن لا يريه وجه الخليفة فلا أراه الله إياه. مات الخليفة قبل أن يأتي إلى أحمد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. والصحيح أن الله عز وجل عليم بعباده، ولذلك اختار لذلك الزمن الأشداء الأقوياء. نحن الآن أحدنا يتأول الإكراه فيما لا إكراه فيه. لو قال له أبوه احلق لحيتك يحلقها، لو قال له البس بنطال يلبس، لو قالت له امرأته إما أن تترك أهل السنة وإلا تركتك يترك أهل السنة، يبقى مع زوجته. وقصص كثيرة جدا في الواقع، أين نحن من أولئك؟ يقول له الخليفة: يا أحمد، قل القرآن مخلوق حتى أفك لك القيد بيدي. قال: ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. ثبات، فثبتهم الله وصاروا يذكرون في كل محفل. هل أحد من الأئمة يذكر مثل ذكر الإمام أحمد؟ ما أحد. قال أحمد وفعل أحمد وخرج أحمد ودخل أحمد وصبر أحمد، رفعه الله بعد سجن ومذلة وإهانة وضرب رفعه الله. واقرأ في المجلد السابع يا أخوة من أخذ المجلد السابع من السياق. لا نحل يردوه إلى مكانه، ترجمة أحمد فيه. لو نظرت إلى المجلد السابع في السير هي ترجمة أحمد تجد فيه العجب من صبره على الفقر، من صبره على السنة، من صبره على الأعداء، من صبره في تبليغ العلم. حتى العلم بعدما خرج حرجوا عليه ألا يحدث، فأتى بقي بن مخلد من الأندلس، يعني مسافة أظن 10 ساعات بالطائرة وأكثر أو قريب من ذلك إلى أحمد، فوصل وقد منع من التحديث، فقال له آتيك بصورة سائل كل يوم، يأتيه بصورة سائل ثم يسمع منه ما سمع من الحديث ويذهب. فانظروا إلى حرصهم وإلى يعني ثباتهم وإلى قوتهم في هذا الدين، فلذا هذا رفعهم الله. قال الذهبي وغيره أحمد ممن تطمئن النفس إلى الجزم له بالجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن مذهب السلف أنه لا يجزم لأحد بالجنة إلا من جزم له النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال تطمئن النفس للجزم له بالجنة، وذكر عمر بن عبد العزيز، وهكذا جمع من أهل العلم. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.